أهلا ومرحبا بكم في من واشنطن. بالتأكيد مقصر للغاية، توقفت عن تقديم البرنامج منذ نهاية رمضان الماضي. كان في سلسلة في رمضان بعنوان رمضان بدون سجان، تجربة 15 من المسجونين السياسيين السابقين وكيف قضوا رمضان الماضي بدون سجان. هذه المرة أشكركم وأشكر الذين تجاوبوا مع هذه السلسلة في رمضان، 15 حلقة في 30 يوم. في الواقع وعدت الكثيرين عبر حسابي على تويتر وفيسبوك بأني سأعد في الأيام المقبلة على بدء سلسلة أخرى جديدة عن مصر تنتخب تمتنع، بمعنى أنه النقاش مفتوح سواء في أحاديثي أو في الضيوف اللي هحرص على أنه يكون معانا، عن الحديث عن حملة انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة والذين يسعون للترشيح فيها، وأيضا لموضوع نقاش هل الناس أفضل تمتنع باعتبار أنه الكثيرين يرون أنه مسألة مسرحية وأن صوتنا لا معنى له. بيعطوا مثال على انتخابات 2018، هذا في إضافة إلى أسباب أخرى، لكن على أي حال كل الآراء سأحاول أن أطرحها في هذه السلسلة، وأرجو أن تتابعوها ربما في اليومين القادمين، حتى لا أقول ربما سيأخر عن أكثر من هذا. لكن هذه الحلقة من واشنطن أناقش فيها موضوع الحقيقة غير كل ترتيباتي لسلسلة الانتخابات الرئاسة، وهو متعلق ببيان وزارة العدل الأمريكية في واشنطن اليوم الجمعة بإعلان توجيه اتهامات لثلاث جنايات رسمية إلى أحد أبرز الشخصيات في الكونغرس الأمريكي، وهو السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز أو باب مينينديز كما يطلق عليه تحببا. باب مينينديز هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. هذه اللجنة مهمة للغاية في التعاملات مع العالم كله، خصوصا بالطبع مع مصر. الاتهامات الجنائية موجهة إلى باب مينينديز، إلى زوجته، زوجته الذي تزوج قريبا يعني من حوالي سنتين، وهي السيدة نادين أرسلينيان، هي مهاجرة من أصول لبنانية أرمنية، إلى ثلاثة من الشركاء معهم، منهم اسم مصري أمريكي وهو السيد وائل حنة صاحب شركة في نيوجيرسي، وأيضا في الاتهامات بأنه وضع اسم نادين زوجة السيناتور مينينديز على الورق فقط ليبرر تقديم أشياء لها. هذا تحقيقات في الواقع كنت قد كتبت عنها في موقع المنصة مقالي الأسبوعي كل أربعة في المنصة في آخر مايو الماضي. كتبت عن تحقيقات الـ FBI، وهي تحقيقات بدأت الحقيقة أو بدأت تأخذ إجراءات مهمة من 2019. التحقيقات هذه إعلان عنها اليوم من وزارة العدل إنها ليس مجرد تحقيقات ولكن توجيه اتهام رسمي indictment للسيناتور، استدعائه للمثول أمام المحكمة مع زوجته والشركاء المتهمين أيضا في القضية يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة، أي الإجراءات التي اتبعت مثلا مع دونالد ترامب ومع الكثيرين اللي من الممكن أنه يتم فيما نسميه بفيش وتشبيه صورته غيره، الإجراءات ثم التحضير للمحكمة أو المحاكمة له. ربما نلقي الضوء في الأول على هذه الاتهامات التي أعلنت اليوم من أحد المدعين في وزارة العدل الأمريكية، وهو أولا تلقي رشاوى كلاهما بالنسبة له ولزوجته، ونازل الرشاوى لها بعد آخر سياسي يتعلق بمحاولة التأثير على العملية السياسية وعلى غيرها لصالح حكومة دولة أجنبية، وهو يتحدث عن مصر. تحدث الاتهامات أنه أيضا السيناتور مانينديز حاول أيضا أن يضغط على مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية لصالح أو لوقف تحقيقاتهم في احتكار أعطته حكومة مصر لشركة موجودة في نيوجيرسي لإصدار شهادات حلال حسب الشريعة الإسلامية. الشركة صاحبها متهم في نفس القضية، ومتهم بأنه هو الذي قدم أغلب هذه الهدايا، واسمه وائل حنا كما ذكرت. الاتهام الآخر بأنه السيناتور مانينديز أعطى للمصريين وللحكومة المصرية أطلعها على معلومات سرية أو سنسيتيف، حرجة أو حساسة، وقدمها لهم لمساعدتهم. أيضا أنه السيناتور مانينديز وهو يعلم أن التحقيقات جارية معه منذ فترة حاول أن يؤثر على سير العدالة وعلى محاولة وقف هذه التحقيقات والقضية بالتأثير عن طريق النائب العام لولاية نيوجيرسي للتدخل لصالحه لكي يوقف هذه التحقيقات. وزارة العدل الأمريكية وضحت ما فعلته في من الحصول على أدلة بالنسبة لها، أبرزها كان نتيجة مداهمة لمنزله، وأيضا تفتيش ليس فقط لمنزله وأيضا في صناديق الخزينة لهم في البنوك. ووجدوا في يونيو من العام الماضي، يونيو 2022، 486 ألف دولار موجودة وموزعة في مظاريف ومخبأة، سواء في ملابسه، في بدله، في الدولاب، في غيره. 70 ألف دولار موجودة أيضا كاش في صندوق لودائع موجود بالبنك لسيدة نادين زوجته. أكثر من سبيكة ذهب، منها سبيكة وزنها كيلو، وأعتقد سبيكتين عفوا وزنها كيلو جرام كل سبيكة، ووضعوا صور هذه السبائك، وتم أيضا حيازتها في هذه القضية. هناك سبيكة أخرى أقل مجوهرات، سيارة مرسيدس متهم بأنه حصلوا عليها السيناتور وزوجته من رجل الأعمال وائل حنا صديقهم، في سيارة مرسيدس 2019 كانوا قد حصلوا عليها وقتها جديدة ولم يدفعوا شيئا. أيضا حصلوا على شقة فاخرة مفروشة كوندومينيوم بدون أن يدفعوا هم القسط الشهري لها للبنك، ومجوهرات وغير ذلك من أدلة موجودة لديهم. لو بالطبع كما ذكرت السيناتور مانينديز من قبل قد نفى ذلك، بدأ أيضا فتح صندوق للتبرعات من أكثر من سنة لجمع تبرعات من الناس الذين يريدون أن يساعدوه في تشكيل جيش محامين للدفاع عن نفسه، وكان لي تجربة من قبل في قضية من قضية فساد هذه، وجمع فيها تبرعات ب4.5 مليون دولار في 2017، وفاز في هذه القضية. لا أقول فاز، ولكن كانت قضية تواطؤ مع طبيب عيون، وأنه تزوير واختلاسات مع الحكومة في أشياء مختلفة، والمحلفين اختلفوا فيما بينهم، نظام المحلفين الأمريكي اختلفوا على أنه بريء أم مذنب. ولولا هذا الاختلاف في المحامين كان الموضوع قد حسم. رغم ذلك التحقيقات وزارة العدل طلبت من مجلس الشيوخ الأمريكي أنه يحاسب على الأقل من الناحية الأخلاقية لجنة الأخلاقيات السيناتور على هذه المخالفات، وإن كان لم يجرم فيها. أريد في الواقع أن نتحدث عن ثلاث نقاط أو بعض النقاط الأساسية. من هو السيناتور مناندز؟ ما طبيعة كيفية الحصول على الرشاوة حسب تحقيقات الفيدرالية الأمريكية؟ والجانب الآخر وهو العلاقة مع مصر والاتهامات بأنه له علاقة مع مصر. الجانب الأول يتعلق بأنه السيناتور بوب مناندز هو في الكونجرس من 30 سنة. دخل الكونجرس كنائب في مجلس النواب من 1993. طبعا مجلس النواب الفترة سنتين ويعاد انتخابهم كل سنتين، وبالفعل يعاد انتخابه لغاية 2006 صعد إلى المجلس الأعلى وهو مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن في 100 عضو فقط عن كل أمريكا، 2 لكل ولاية. بالتالي فاز أيضا في 2006 وأصبح عضو مجلس شيوخ. لما دخل عضو مجلس الشيوخ في الواقع كان أحد التقارير والمؤسسات المعنية بالأخلاقيات وبالمال والسياسة أوضح بأنه كان أحد أفقر 11 في مجلس الشيوخ 100 حين دخله. كيف تضخمت ثروته بعد ذلك؟ ربما هذا جزء من الموضوع الذي يفسر الاتهامات الموجهة ضده. مجلس الشيوخ 6 سنوات الفترة للعضو لكي يحافظ النظام الدستوري الأمريكي على التوازن ما بين التغيير في مجلس النواب وبين الاستقرار في مجلس الشيوخ، يعني أنه هو أطول حتى من فترة الرئيس وهي 4 سنوات. مضى الفترة الأولى من 2006 إلى 2012، 2012 نجح أيضا لفترة تانية في مجلس الشيوخ. في 2012 حدثت المشاكل بدءا من 2015-2017، التحقيقات بقضية اختلاس وقضية تواطؤ، وكانت تطيح به لولا كما ذكرت موضوع إجرائي في المحاكمات نفد منه، ورغم ذلك مجلس الشيوخ عمل بوصية وزارة العدل ووجه له توبيخ بالسلوكيات التي اتبعها فيما قبل. رغم كده 2018 يعني بر 2017 في قضية الفساد، 2018 أعيد انتخابه مرة أخرى للانتخابات الأمريكية لفترة ثانية، فترة ثالثة في الواقع. وبالتالي بوب مناندز يفترض أنه موجود في هذه الفترة حتى 2024 انتخابات المقبلة، لنعرف بعد كل هذا وإن كان القضاء سيصل إليه قبلها أم لا. مناندز الأهمية بأنه لما الديمقراطيون يكون لهم الأغلبية هم الذين يترأسون، وأيضا بالنسبة للجمهوريين من يحصل على الأغلبية في مجلس الشيوخ ولو بفارق صوت واحد هو الذي يترأس اللجان، وبالتالي مناندز أصبح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والمؤثر سواء بالمعونات بغيرها. كل هذه الأمور مناندز كان موجود في مصر من 3 أسابيع فقط، وكان معه أيضا في وفد من الكونجرس السيناتور الجمهوري جرام، لينسي جرام. ويمكن البعض لاحظ وأنا لاحظت ربما في الصور أنه في الصورة الرئيسية المنشورة ابتعد على أن يقف جنب الرئيس السيسي المضيف، رغم أنه الواجب هو زعيم المجموعة لأنه هو رئيس اللجنة الآن ولم يعد لينسي جرام رئيس لجنة أو غيره، لكن وقف بعيدا بعض الشيء، وإن كان صور أخرى ظهرت له حين تمت الحركة بعيدا عن الصورة الرسمية بأنه بيتحدث مع الرئيس السيسي. الاتهامات الموجهة له بأنه من أين مصدر هذه الرشاوة وهذه الأموال؟ هذا يتعلق بالتحقيق. الاتهامات وزارة العدل بتقول أنه حاول يوقف على وزارة الزراعة التحقيق مع هذه الشركة. الشركة دي متعلقة بالسيد وائل حنا. في 2017 السيد وائل حنا حسب تحقيقات الـ FBI التي نشرت أكثر من مرة من قبل وأيضا نشرتها وذكرتها في مقالب المنصة الذي سأذكره وسأضع الرابط له تحت هنا، أنه أنشأ شركة جديدة في موضوع لا علاقة له به، وهو إصدار في ولاية نيوجيرسي أن يصدر شهادات حلال على حسب الشريعة الإسلامية لأي لحوم تورد من أمريكا إلى مصر، لحوم ألبان ثم مؤخرا بيض، أغلب منتجات الغذائية. يفترض أنه كان في 7 وزارة الزراعة الأمريكية تضايقت، لأنه ما حدث أنه بمجرد أن بدأت هذه الشركة وأسست، إذا بالحكومة المصرية تقرر وقف التعامل مع 7 شركات متفرقة في أمريكا بتعطي هذه الشهادة، رخصة أنه هذه اللحوم الموردة لمصر ذبح حلالا أو على حسب الطريقة الإسلامية، وأصبح احتكار فقط لشركة وائل حنة. الشركة اسمها ISAG حلال، EG حلال، Islamic Egyptian، الشركة الإسلامية المصرية، Islamic Egyptian حلال أو شركة حلال. هذه في تحقيقات المحكمة التي نشرتها من قبل الصحافة المصرية حين كان في 2019 كانوا قد سحبوا جواز سفر وائل وعملوا مداهمة له أيضا، والتحقيقات مستمرة. وقتها قال لهم أنا لا حصل على علاقة خاصة من السيناتور مقابل شيء مع المصريين أو شيء، كل الموضوع أن الحكومة المصرية كانت خايفة من أنه الشركات هذه لها علاقة بالإخوان المسلمين، وربما أي أرباح يحققوها من إصدار هذه التصريحات ربما يوجهوها لصالح الإخوان وأعمال إرهابية، وبالتالي الحكومة المصرية كانت حريصة على أني تعطيني أنا، وأنا قبطي مسيحي بالطبع لا يمكن أن يكون لي علاقة بإخوان، أعطتني هذا الاحتكار حتى الوحيد في أمريكا. لكن المشكلة أنه ضعفوا بهذا الاحتكار، تم مضاعفة الأسعار على كل طن أضعاف ما كان يدفع، الشحنة الوحيدة أصبحت تكلف من 5000 إلى 20000 دولار تصريحات ليها من الشركة. وزارة الزراعة وقتها طلعت تقارير ونقلتها بعض المواقع المصرية، البورصة ومدى مصر أعتقد المال، كلهم كتبوا أيضا، وستجد ملاحق لها في نفس المقال أسفله، تحدثت عن أن وزارة الزراعة بتشكو، طلعت تقرير من مصر ساعتها في 2019 أو 2018 بأنه هذا بيضر بالمستهلك المصري، لأنه هو الذي سيدفع هذا الاحتكار، ونحن في تحقيقات مع كل هذه الشركات موجودة في أمريكا، ولا يمكن حد أن يدعي مثل هذه الاتهامات ضدها. ثم فوجئت بأنه بعد هذا مصر قررت أنه حتى الواردات المصرية من اللحوم من البرازيل من كل أمريكا اللاتينية لا تأتي إلا عن طريق الشركة الإسلامية للسيد وائل حنة في نيوجيرسي، هي اللي تعطي الشهادات وهكذا. هو قال طبعا أن الحكومة المصرية ساعدتني فعلا، وبعتت لي أئمة وبعتت لي بيطريين وبتساعدني في هذا المجال لهدف أيضا أن تمنع الإخوان من أن يستفيدوا من هذا الموضوع. لكن بالتأكيد لو تحدثنا عن 630 ألف طن من اللحوم بتستورد ناهيك عن الألبان، عن البيض، عن غيره، نحن نتحدث عن ملايين، مئات الملايين من الدولارات تم تحصيلها وباحتكار على مستوى العالم. الآن شركة واحدة في نيوجيرسي ناشئة يقول صاحبها ده لا كان ليا في اللحوم ولا كان ليا في الإسلام، وهم اللي قرروا أن أنا أتعامل معهم. هذا أثار الشكوك أنه إذن كل هذه الأرباح الرهيبة هل هي معطاة لأنه مصر تريد أن تستخدم هذه المادة وهذه الأموال وكأنها أرباح لكي تحولها لاستخدامات أخرى، رشوة أعضاء في الكونغرس الأمريكي وغيره، خصوصا بأنه الكونغرس بيعاني أو مصر بتعاني من مسألة حجب جزء كبير من المعونة مع ضغوط من منظمات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس على أنه لا يمكن أن نعطي 1.3 مليار دولار لحكومة الرئيس السيسي على شيك بدون بياض كما قال ترامب بايدن في حين جاء إلى الإدارة وفي الرئاسة، إنه ما فيش شيكات بدون بياض. وإنه ونظر بايدن ساعتها إلى الرئيس السيسي باعتباره إنه الدكتاتور المفضل لترامب كما كان ترامب دايما يشير إليه مازحا. على أي حال، من هذه التحقيقات تمت عملية المداهمة، تمت السؤال عن وائل حنا ما علاقتك بباب مناندز، المسألة متعلقة بالسيدة نادين أرسلينيان، كان يعرفها من فترة كبيرة كأصدقاء قبل أن يتزوج السيناتور من السيدة نادين منذ سنتين أو ثلاث سنين، يعرفوا بعض من سنوات طويلة جدا، وهي بعض الهدايا في البداية قال إنها أصدقاء، ثم بعد ذلك وضع اسمها في الشركة بتاعته حتى يبرر بعض الأموال التي تقدم. لكن بالطبع أيضا السيناتور مينينديز كانت الصحافة قد ذكرت بأنه حاول يغير إقرار الذمة المالية اللي بيقدمه للسنتين الماضيتين حين بدأ التحقيقات، فضاف ليها على حساب تحت اسم زوجته سبائك ذهبية، أنها لديها سبائك ذهبية وإن لديها مجوهرات وإنه لديها ولديها، وبالتالي هو زاد أكتر الشكوك والتوضيح بأنه على غفلة أنت لم تذكر هذه الموضوع، ومن الذي يعطي سبائك، ومن الذي يحمل فوق الـ 480 ألف دولار كاش ومخبئها في الدولاب وفي بدلة وفي غيره، كما وضعوا وزارة العدل صور لكيف حصلوا عليها وكانت بعضها موجودة فين. بالتالي هذه التحقيقات مستمرة وبدأت، والآن الموضوع يتعلق به مدى تأثير ذلك على مصر، خصوصا أنه الزيارة الأخيرة كما ذكرت للسيناتور مينينديز مع الوفد الكونغرس والسيناتور الجمهوري جرام نتج عنها أنه أقل فترة في كل الضجة التي أقامها الديمقراطيون وبعد أن استعادوا مجلس الشيوخ واستعادوا البيت الأبيض وكل هذه الحملة عن حقوق الإنسان وغيرها، أقل تخفيض كان السنة دي 80 مليون دولار، من في البداية كان الحديث عن 320 مليون من سنتين، السنة الماضية كان 130 مليون بس حجبت من المعونة. غير ذلك الأمور قوية جدا، البعض بيعتبر ذلك لأنه السيناتور مينينديز من أكثر الأصدقاء للوبي الإسرائيلي أو الموالي لإسرائيل، وإن اللوبي طالما راضي عن الحكومة المصرية بالتالي لا توجد أي مشكلة في ذلك، لكن المحققون بيعتبروا إنه هذا إضافة أخرى بأنه غير التحالفات السياسية وغيرها، ربما السيناتور مينينديز كما تورط من قبل في قضية فساد ونفد منها، ها هو مرة أخرى لم يستمع إلى التوبيخ من لجنة الأخلاقيات في الجلسة في المجلس. سنتابع معكم في الفترة المقبلة هذه التحقيقات، ظهور مينينديز وزوجته أمام القضاء يوم الأربعاء المقبل، ويفترض أيضا السيد وائل حنا وشريكين آخرين ورد أسمائهم في قرارات الاتهام من وزارة العدل الأمريكية. البعض بيتساءل هل هذا سيؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية؟ لا أعتقد أنه يؤثر كثيرا، ربما طبعا الجمهوريين هذه فرصة لهم. البعض يتساءل لماذا الآن وزارة العدل الأمريكية فتحة تحقيق من 2018 و19 عاملة المداهمة وأبدأ والسبائك والكلام ده من يونيو حزيران العام الماضي 22، الآن فائت وفتحت عينيها؟ لا أدري لماذا الآن، ربما اكتملت لديهم القضية، ربما أيضا أنه في هناك ضغوط قوية من الحزب الجمهوري المسيطر على مجلس النواب وبيستدعي وزير العدل أو النائب العام وبيحقق معهم إلى أي حد أنتم تساهلتم مع ابن الرئيس بايدن ابن هانتر في علاقاته من قبل في أوكرانيا وغيرها وسكتتم عليها، وقد حان الوقت للمتابعة. بالتالي تخشى وزارة العدل أن يقال لها أنها بتطمغ على موضوع آخر للديمقراطيين وهي غير متحيزة، بالتالي تفضل سيد مينينديز روح أمام المحكمة وتحكموا هناك، أنا ملناش دعوة. سنرى أيضا ردود فعل مصر، هل الحملات ستنتقل إلى الجانب المصري أيضا، وإن انتقلت ماذا بيدهم أن يفعلوا؟ لا أعتقد لا لا, لا, لا شيء. الدعم بالنسبة للحكومة المصرية استراتيجية، كل ما تطلبه أمريكا من مصر أو تطلبه إسرائيل بينفذ من ناحية التعاون الاستراتيجي. من وجهة النظر المصرية نحن لا نقدم شيء، لن نقدمه على أي حال، وهو لصالحنا. وبعدين ممكن حد يقول أيضا وماله، ده شطارة، ما احنا عرفنا نرشيهم، مش معنا احنا بس اللي يتمسك. صحيح كتير من حتى دول عربية ودول خليجية بتقدم وبتعمل، لكن للأسف الشديد الغباء انك تفعلها بهذا الطريقة، الغباء اكتر انك تدفعها على حساب الغلبان اللي بيعاني من تمن كيلو اللحمة ومن تمن البيضة ومن كل ده، ان ندفعها ذهب ومجوهرات للسيدة زوجة السيناتور مناندز، ان كان هذا صحيحا. اشكركم وإلى اللقاء مرة اخرى مع تحياتي حافظ الميراثي.